ففي هذا الحديث من الفوائد طيب أنه يجوز تصرف الإنسان الذي يخطئ في البيع، ولكن يشترط لنفسه أنه لا خلابة. فإن قال قائل إذا كان يخطئ في البيع فهو سفيه، ومعلوم أن السفيه يحجر عليه، فيقال نعم الحجر عليه هو الأصل، لكن أحيانا لا يصبر عن البيع والشراء، لو حجرنا عليه ما يصبر، فهذا إذا تصرف يشترط لنفسه فيقول لا خلابة، فإذا قال لا خلابة فظهر أنه مخطوع فله الفرق. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يثبت خيار الغبن إلا بشرط، لا يثبت خيار الغبن إلا بشرط، لأنه لو كان يثبت بلا شرط ما احتاج أن يقال لا خلاف، إذ أنه إذا غبن فسخ سواء قال لا خلاف أم لم يقل. وهذا هو مذهب كثير من أهل العلم أنه لا خيار في الغبن، ولكن هذا المذهب فيه نظر، لأن فيه قضايا تدل على خيار الغبن، منها ما سبق في تلقي الجلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجالب إذا أتى السوق جعل له الخيار لأنه قد يغبن، ومنها ما سبقت المسرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري بعد أن يحلبها 3 أيام، وهذا يدل على ثبوت الغبن. ويمكن الجمع بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين الدالين على أنه يثبت الخيار في الغبن. يمكن أن يقال إن الغبن نوعان، غبن عام يخفى على كل أحد، فهذا فيه الخيار سواء اشترط المشتري أو البائع ذلك أم لم يشترط، مثل التدنيس، فإن التدنيس لا أعلم به أحد، وكذلك تلقي الجلب فإنه يخفى على كل الركبان، وغبن آخر يغبن به الغرير الذي لا يعرف، فهذا هو الذي يحتاج إلى قوله لا خلافة. أو يجاب بوجه آخر ويقال إنه يثبت خيار الغبن مطلقا سواء كان الغبن عاما أو خاصا، لكن قوله لا خلافة من باب التأكيد وقطع النزاع، من باب التأكيد وقطع النزاع، فإن الخديعة منفية شرعا لأنها خلاف النصيحة لله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكن إذا نفاها عند العقد صار ذلك من باب التأكيد وقطع النزاع. أما كونه من باب التأكيد فواضح، لأن نفي الخلاف الثابت سواء شرب أم لم يشترط، لا يجوز لأحد أن يغبن أحدا لكونه غريرا أو لا يعرف الأسعار أو ما أشبه ذلك. قطع النزاع لأنه إذا ثبت الخلاف الخديعة ثبت الخيار بدون نزاع، فلا يقول مثلا البائع إذا غر المشتري أنت الذي أخطأت على نفسك، أنت الذي لم تحفظ لنفسك أو ما أشبه ذلك، لأنه يقول أنا احتفظت لنفسي بقولي لا خلاف. وهذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله، يعني أحسن من تقسيم الغبن إلى قسمين. فنقول إن هذا الحديث يدل على أن اشتراط الغبن للفائدتين المذكورتين اللتين ذكرهما، وهي التوكيد وقطع النزاع. طيب، ومن فائد هذا الحديث على هذا التقرير الذي قررنا ثبوت خيار الغبن لكل مغبون. فكل ما غبن بتغرير في الثمن او في المثمن فان له خيار. ومن فوائد هذا الحديث انه يجب ان يكون التعامل بين المسلمين بالنصح بالبيان والصدق وعدم التغرير، وهذا هو الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعلوم أن من غرر أخاه وخدعه في البيع أو الشراء فإنه لم يحب لأخيه ما أحب نفسه، لأن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه حقيقة هو الذي يعامل أخاه بما يحب أن يعامل به. طيب، هل يمكن أن يقال إنه يقاس على البيوع ما سواها من العقود بحيث لا يجوز الخداع فيها؟ الجواب نعم، لا يجوز الخداع في جميع العقود. إما أن نأخذها بالقياس على هذا الحديث، يعني إما أن نأخذ حكمها بالقياس على هذا الحديث، وإما أن نقول إنها داخلة في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإن من الإيفاء بالعقود أن تعامل إخوانك بالنصح، وفي قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وفي قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أنه يجب أن تكون معاملة الإنسان لغيره قائمة على النص بالبيان والصدق. وفي هذا دليل، في الحديث دليل أيضا على أن الشريعة الإسلامية كما جاءت بإصلاح أحوال الناس في أمور الدين جاءت بإصلاح أحوالهم في أمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل إلى أن يقول لا خلافه. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يرشد الغرير الجاهل إلى ما يسلم به من غائلة هذا الجهل ومغرة، لأن هذا من النصح. فلا يجوز الإنسان إذا رأى شخصا غريرا وقف على دكان يسأله عن سلعة فقال له صاحب الدكان: قيمتها 100، وهو يدري أن قيمتها 50 ويسكت، بل الواجب عليه أن يقول لهذا المشتري: إن قيمتها في السوق 50، ولا يعد ذلك من قطع الرزق كما يظنه بعض العامة. من الخير من فوائد هذا الحديث أنه لا خيار في الغبن إلا إذا شرط، يعني إذا شرط المغبون بأن له الخيار. ووجه ذلك أنه لو كان يثبت الغبن أو لو كان يثبت الخيار بالغبن ما احتيج إلى اشتراطه، وسبق لنا الجواب على ذلك، وقلنا أن هذا إنما ذكر من أجل التوكيد وقطع النزاع، لأن هناك أحاديث تدل على ثبوت الغبن مثل النهي عن تلقي الجلب، نعم، والمصرات، فإن هذا يدل على خيار الغبن، وهذا هو الصحيح. أما الآن فنبدأ